السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في كثير من الأحيان يتواصل معنا آباءنا الكرام أو أمهاتنا الفضليات، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم في الله جميعا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يتواصل معنا البعض بين حين والآخر للشكوى من الأبناء والبنات في قضية خطيرة جدا للأسف الشديد تقابل أبنائنا وبناتنا، وهي قضية الإدمان. الإدمان بكافة أشكاله، ممكن تكون أكثر الاتصالات اللي بيتواصل بها إخواننا أو أبائنا أو أمهاتنا الكريمات قضية وقوع البنات أو الأبناء في المخدرات، والأبناء طبعا الذكور بشكل أكبر، المخدرات الشابو، الأيس، البانجو، الحشيش، كافة الأنواع للأسف الشديد، مع الصحبة السيئة، مع صحبة الشارع، مع وجود أخطار الإنترنت، مع المشاكل الأسرية اللي بتؤدي إلى هذه السلبيات للأسف الشديد، فنبدأ نقع في هذه المشكلات. كان هذا اللقاء خصصته قناة ندى في حملة جديدة تدشنها القناة للتوعية بخطورة الإدمان وهذه المشاكل التي يؤدي إليها الإدمان وكيفية العلاج في هذه الأحوال، ونسعد ونشرف في هذه الحلقات بصحبة متخصص وضيف كريم، الدكتور محمد فوزي، استشاري الصحة النفسية. دكتور محمد، يا مرحبا.
يا مرحبا بحضرتك،
شرفت وسعدت بهذه الصحبة. يعني
الله يكرمك.
الله يبارك في حضرتك، نورتنا واسعدتنا.
الله يبارك في حضرتك.
دكتور محمد، قبل ما يعني ندخل في الحلقة، لو تسمح لي ناخد مقطع قصير لأحد هؤلاء الشباب، أو لبعض هؤلاء الشباب اللي للأسف بيتعاطوا الشابو، اللي بدأ ينتشر الآن بين الشباب بشكل كبير، وبدأ الشباب كمان مش مسألة ان هو يتعاطى بس، ده بدأوا كمان يبدأوا في التجارة في مسألة الشابو والمخدرات بكافة أشكالها ويستسهلوها، ومش واخدين بالهم ان هم كده للأسف بيلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود إليكم للتعقيب، فابقوا معنا. مشاهد في الحقيقة محزنة جدا، وكثيرا ما نشاهدها على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا، نشوف هذه المشاهد أو نشوف بعضها أو نشوف زيها أو نشوف أسوأ منها أحيانا لبعض شبابنا، وهم في هذه الطرقات أثرت المخدرات على عقولهم وعلى طريقة تفكيرهم وعلى تركيزهم، بل أثرت على علاقتهم بأهلهم، بإخوانهم، بوظائفهم، بشغلهم، عطلتهم عن حياتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دكتورنا الحبيب دكتور محمد، قبل ما نتكلم في تفاصيل مسألة الإدمان والإدمان السلوكي وإدمان المخدرات وغيره، إيه تعليق حضرتك على مثل هذه المقاطع اللي بنشوفها بين الحين والآخر؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا قضية المخدرات أصبحت قضية قومية،
نعم.
يعني لا نستطيع أن نقول عليها قضية فردية، أصبحت قضية قومية. تخيل حضرتك أن الأمم المتحدة تتكلم في أن في 300 مليون انسان مدمنين يعني 600 مليون بيموت منهم سنويا 3 مليون بسبب
نعم
الادمان.
نعم
نسبه في الوطن العربي هي اعلى من المعدل العالمي، النسبه في الوطن العربي من 7 ل 10%، في المعدل العالمي 5%. دول كلهم مدمنين، تخيل بنسبه السكان، وان المدمن ده موجود في اسره قد يكون بيعولها او ابن
نعم
لها، فتخيل كم المعاناه، هي ملايين من الناس تعاني من قضيه الادمان. انعكاس ده ان الادمان ليس فقط شكل واحد او على يعني شيء ادماني واحد، فكانت الادمانات اللي في الاول على ادمانات اشياء طبيعيه زي الحشيش زي البانجو زي الافيون، فادمانات اشياء طبيعيه مزروعه. انتقل الموضوع الى ادمانات مصنعه، خلاص المصنعه زي الهيروين مثلا، فيبتدي يدخل ماده طبيعيه الى جانب شيء مصنع، الى انتهينا الى ما حضرتك تطرقت اليه،
المواد الجديده بقى.
المواد المخلقه. المواد المخلقه في اخر
طب قبل ما اروح
سنوات.
للمخلقه يا دكتور، يعني عشان البعض بيلتبس عليه، وانا شفت اتصال، حصل اتصال هاتفي من احد المشاهدين بفضيله الشيخ مصطفى العدوي في برنامج الفتاوى، فقال له انا بشرب حشيش والحشيش خلقه الله سبحانه وتعالى، فلماذا تحرمونه يعني؟ فقد يلتمس على المشاهد وحاجه بتقول في حاجه طبيعيه خلقه الله، في حاجه لا. هل معنى ذلك ان هذه يجوز له ان ياخذها او ان اضرارها اقل؟
لا 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 طبعا، ده بالعكس، ده اضرارها خطيره،
خطيرة.
وفيها طبعا مشايخنا والشيخ مصطفى العدوي اكيد فصل في
صحيح
الموضوع.
صحيح.
لا هو فهي اساسا كل مسكر خمر وكل مسكر حرام على قول النبي صلى الله
نعم
عليه
صلى
وسلم،
الله
فهو
عليه وسلم.
ده بل بالعكس العلماء تكلموا في نجاسه الخمر انها نجسه، صح؟ فتكلموا في نجاسه المخدرات، فقال لك ان المخدرات نجسه، بعض اهل العلم قال المائعه منها والبعض قال لا الصلبه لا،
نعم.
وشيخ الاسلام ابن تيميه قال المائعه والصلبه، يعني الحشيش نجس الملمس حتى.
لا، او حتى عفوا لو احنا لم نصل لمرحله المسكر او لا، فنبص للعاقبه، مساله
لو هو
انه
مسكر
يزهق نفسه او انه يقتل نفسه او يهلك نفسه بهذا الذي يتناوله، حتى ولو لم يذكر. يعني هذا المتصل قال للشيخ لما قال له هذه القاعده، قال انا بشربه مش بسكر ولا اي حاجه، وعقلي لا يذهب. فهي القضية مش في كده بس، مش قضية السكر فقط، ولكن قضية الضرر، الضرر الذي يصل يتعدى كمان إلى الآخرين يعني.
ما هو ده دي جزئية مهمة جدا
مهمة. نعم.
في قضية الإضرار بالنفس والإضرار بالغير. هي طبعا لا شك أنها خطيرة، وخطيرة على صحته هو. أنت بتتكلم في أمراض قلب، أمراض كلى، أمراض كبد، كل دي موت مفاجئ بسبب الإدمان، حالة من التيقظ والاستثارة الجنسية إحنا بنسمع على القضايا التحرش وقضايا الجنس اللي أصبحت للأسف الشديد موجودة حاليا على الساحة، جزء كبير منها جدا الإدمان.
نعم.
لما تسمع عن ابن بيعتدي على امه بسبب الادمان، يعني انا جالي اتصال من شخصيه بسبب عن قصه نفس الجزئيه دي، الام بتقول ان ابني حاول يغتصبني، انت متخيل
لا حول ولا
الوضع
قوه
اللي
الا
وصلنا
بالله،
فين؟
لا حول ولا
ان
قوه
ابني
الا
حاول
بالله.
يغتصبني بسبب المواد الادمانيه، فانت
هو
في اي
يتعاطى، يتعاطى مخدرات
يتعاطى، نعم يتعاطى
ادى الى
مخدرات.
مرحله ان هو يريد ان
ايوه
يغتصب
نعم
امه.
ايوه نعم الى ان هو يريد ان يغتصب امه ويتحرش باخوات البنات
يعني
طبعا.
عفوا، اثر المخدرات قد يصل لهذه المرحله ان الانسان يصبح مسخ،
طبعا
ليس عنده دين ولا حياء ولا هوية ولا عقل ولا أي شيء.
هو المخدرات يا فندم، الإشكال بالنسبة لها في جزئية لازم تأصلها، المخدر
تفضل.
بيصل مرحلة في جزء اسمه التعاطي وجزء اسمه الإدمان. التعاطي اللي هو ممكن أخذ مرة وبطل، أخذ مرتين وانتهى، فقدر إن هو يعني إيه ينأى بنفسه عن الوصول لمرحلة الإدمان.
نعم.
مرحلة الإدمان بيحصل فيها تغير كيميائي في الدماغ، يعني حصل تغير كيميائي في الدماغ، فهو يصل للمرحلة اللي حضرتك بتقول عليها، وصل لمرحلة الإدمان، ففي تغير كيميائي في الدماغ، إنه ابتدى مراكز التفكير والإدراك اللي هي في الناصية تتوقف تماما، ومراكز العاطفة تعمل بكثرة، فينقلب إلى إنسان أقرب للحيوان. يعني هو الوقت اللي بيكون فيه في الإدمان هو لا يشعر بأحد، بدليل
سبحان
إن هم
الله.
بيقتلوا بيسرقوا بيغتصبوا. وطبعا هنا الجزئية إحنا مش عاوزين نوصم أو نوصم كل المدمنين بالشكل ده، لكن يعني في بعض الناس بتصل للإدمان بسبب سوء استخدام الأدوية، بعض الناس لا، أسباب مختلفة ربما نناقشها، لكن أنا أقصد إجمالا إن التأثير تأثير متعدي. نعم تأثير متعدي، ليس عليه هو شخصيا فقط في أمراض بتصيبه، أمراض مزمنة وموت مفاجئ بسبب الإدمان، بل أكثر من كده كمان بيتعدى للغير كما ذكرت لحضرتك، فهو في نوع من الاستثارة موجودة عنده وليه علاقة بنوعية الإدمانات. يعني هذا ليأخذنا
كنت اسال حضرتك سؤال، لو احنا وصلنا للمرحله دي اللي حضرتك بتوضحها، ممكن نقول ايه هو الادمان اصلا؟ يعني انا يبدو فيما تذكر حضرتك ان الادمان ليس ادمان واحد، يعني القضيه مش
نعم
قضيه مثلا ان هو ادمن الشابو او ادمن
نعم
البانجو او
صحيح
ادمن السجاير، حتى ما هو في ادمان سجاير، السجاير العاديه،
ده صحيح
او ادمن حتى الهاتف.
نعم
او ادمن عفوا المواقع الجنسيه، ودي
نعم
برضو شكوى
ده صحيح
متكرره، مش هقول حق كمان من الاباء والابناء تجاه الاباء والامهات تجاه الابناء، لا ده احنا بتجيلنا هذه الشكوى من الزوجات تجاه
نعم
الازواج.
صحيح
يعني هو زوج متزوج وعنده ما يعفه بالحلال وهو يشاهد المواقع الاباحيه.
نعم
ما هو الادمان اصلا؟ كيف يصل العبد او الانسان الى هذه المرحله، الى ان يدمن، سواء يدمن الهاتف او يدمن الحرام او يدمن المسلسلات او يدمن المخدرات او يدمن الشاب او ما غير ذلك؟
الادمان في تاصيله زي ما ذكرت حضرتك ربنا يبارك فيك، هو المعنى الشامل للادمان، وهو هذه هو القضيه، ان هو حاله من الاعتماد السلوكي النفسي البيولوجي على ماده، فالماده هذه لابد ان هو يلجا ليها، سواء ماده مخدره او سلوك، ويلجا ليه بشكل قهري، يعني يتم بشكل يعني لا ارادي بيصل بيه الامر. هو بيعمل كده ليه؟ لزياده افراز هرمونات السعاده زي الدوبامين زي السيروتونين،
نعم.
فيزيد الهرمون قوي فيبتدي هو في حاله سعاده. طيب انخفض الهرمون بعد انتهاء المهدئ، هو يريده مره اخرى، يعني هو خلاص هو اخذ المخدر، سواء كان المخدر ماده او كان المخدر سلوك، فالادمان الادمان السلوكي له تاثير، طبعا له تاثير
دوري.
نفس التاثير، لان الدوره الادمانيه واحده، الاحساس بالرغبه
عفوا، نفس
الملحه.
تأثير إدمان المخدرات هو هو
نعم
نفس الأصل.
نعم 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 ب ب ب يعني انا هقول لحضرتك على مثال، على جزئيه التغير الكيميائي اللي بيحصل. انا حاليا بفعل بتعاطى ماده،
نعم.
خلاص ماده ادمانيه، مخد، حشيش، بانجو، اي حاجه، او بعمل فعل سلوكي قهري، الاثنين بيعملوا نفس النتيجه اللي هو التغير، افراز الدوبامين بكثره جدا في الدماغ، فيبتدي انت بتستهلك كل مخزون الدوبامين اللي في الدماغ اللي هو هرمون التحفيز والسعاده، فبيعلى المخزون الى اعلى مرحله. طيب السؤال بعده، بعد ما انتهى الادمان اللي بيحصل، يعني انت
ينزل.
مارست السلوك، ينزل الدوبامين بس
يبقى انا
هينزل
محتاج،
للمستوى الطبيعي؟ لا،
لا
هينزل الى اقل من المستوى الطبيعي،
محتاج
فيحصل عندي
الحق بقى
اكتئاب.
اخد دوبامين تاني، اعلي
ايوه
دوبامين تاني.
نعم، لان انا مش، انا ما وصلتش حضرتك
ده دافع
للزون،
داخلي عندي، انا
طبعا
محتاج اعلي الدوبامين باي
يصبح
شكل.
الموضوع قهري لا ارادي بيتم. انا خلاص انا انبسطت هنا قوي 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 ونزلت هنا، لم انزل الى العتبه الاصليه اللي هي عند الناس الطبيعيين، انا نزلت الى الادنى فاشعر باكتئاب. الموضوع
هل اقدر اقول يا دكتور محمد ان كل عاده الانسان حبها او وجد نفسه فيها او وجد نفسه يستمتع بها، يعني مثلا عفوا، يعني انا بحب اشرب الشاي فمدمن شاي بشرب على مدار اليوم مثلا عدد من كوبايات الشاي، هل معنى كده اقدر اقول ان فلان ده مدمن شاي او فلان مدمن قهوه؟
ايه بقى معايير من هو ده ياخدنا؟
وهل في النهايه بيوصلنا نفس المشكله اللي
اقول
بتكلم فيها؟
لحضرتك،
اتفضل.
اقول لحضرتك عناصر الادمان، الفهم العميق للادمان، الادمان عمليه معقده جدا وعمليه صراعيه، يعني عمليه صراعيه، يعني فيها صراع نفسي، وفيها جزء من الايه، من الاقدام والاحجام، وفيها تغير كيميائي.
نعم.
اذا وصل الموضوع بي الى حاله من النشوه والسلوك القهري اللي انا ابتدي امارس بيه الامر كانه شيء قهري، انا لا استطيع التحكم فيه بمفردي، لا استطيع التحكم فيه، يعني فقدان السيطره. اضف الجزء الثاني الى اذا اصبح هناك حاله من حالات الاعتماديه والاعتياد، فانت بتزيد في المده وبتزيد في الكميه وبيقل التاثير، فانت عمال تزود 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 تزود، ده ادمان ان كان. وليس مصطلح الادمان فقط على، هو احنا اللي بيشغلنا طبعا الجزء المحرم، ولكن الادمان موجود في اشياء مباحه، ادمان الطعام،
أيوة.
يعني ادمان الطعام، شره الطعام او الشره العصبي للطعام، على فكره ده مرض، ومرض مصنف في DSM-5 على انه ده مرض. طب بمعنى ايه؟ طب هل هو بياكل السمك؟ كلنا بنحب الاكل، بس الموضوع يعني اعمق من كده، هو بيحصل له سلوك ادماني انه بيمارس الاكل بشكل ملح وتكراري وبدون احتياج،
يوصل لمرحلة
بدون
الإدمان
احتياج،
الذي يؤدي إلى الضرر
ايوه،
بدون احتياج.
لدرجه ان هو بيمتلئ، وبعضهم اعزك الله بعد ما بينهي الاكل بيتقيأ. الموضوع اكثر من كونه حاله اشتهاء للاكل، الموضوع اكبر من هذه الجزئيه، ان هو بيعمل سلوك ادماني وبيعمل الدوره الادمانيه زي ما قلت لحضرتك،
الله.
رغبه ملحه، يبتدي يعمل السلوك القهري، الماده الادمانيه هي الطعام، السلوك القهري هنا او الادمان هنا هو النهم.
سبحان الله دكتور، لا تجد يعني شريعة عالجت مثل هذه الأمور كشريعة الإسلام، يعني حتى المسألة اللي حضرتك بتتكلم فيها مسألة إدمان الأكل أو الإنسان يأكل
نعم
فوق طاقته، عالجها الإسلام. قال النبي
صحيح
صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم قط وعاء شرا من بطنه.
صحيح
فقضية المخدرات، قضية إدمان الحشيش أو الخمور أو ما شابه،
نعم
كلها حرمتها شريعة الإسلام
نعم
لما فيها من هذه الأضرار. فتجد في
صحيح
الإسلام هذا العلاج أصلا اللي هو الوقاية، العلاج
صحيح
الوقائي،
العلاج
قبل ان اصل
الوقائي
الى علاج ان انا اروح للدكتور محمد فوزي
نعم
عشان اقول له ماذا افعل او كيف
نعم
اعالج نفسي او اروح
صحيح
مصحه او ما شابه.
صحيح. هو العلاج الوقائي هو العلاج الحقيقي كمان، ده احنا هنأتي للجزئيه لانها جزئيه في غايه الاهميه، جزئيه العلاج النفسي الديني، لان
نعم
هنا فيها تأصيل يعني. لكن هي جزئيه الادمان سواء كان سلوكي او كان علاج او ادمان بالمواد، نفس الجزئيه اللي انا قلتها لحضرتك، هي تشترك في نفس الدائره الادمانيه. واذا وصل الامر ان انا لا استطيع ان اسيطر على نفسي في حاله من حالات الاعتماديه، من زياده المده والكميه وفقدان السيطره، وحاله من الاستحواذ استحوذ عليا لدرجه انه اصبح يعيق عملي، يعني مثلا مدمن الاباحيات لو انه اصبح مشغول ومهووس بهذا الامر لدرجه ان هو اعماله وحياته لا يؤديها بشكل، مدمن الجيمز زي الشباب المدمنين على الجيمز، فبيقعد بالعشر ساعات لدرجه ان دراسته متاثره ان احواله وهو لا يستطيع ان
لكن هل
يترك.
ممكن اقول ادمان اخف من ادمان يا دكتور محمد؟
اكيد
يعني انا اقول مثلا الشاب المدمن جيمز مش كويس،
نعم،
لكن هو بلا شك افضل حالا من المجرم اللي هو خلاص
لا
بيشرب الحشيش والمخدرات ويتسبب في الحرام ويتسبب
طبعا
في ازهاق الارواح والسرقات والقتل احيانا والاغتصاب.
أكيد. ده
نعم
اكيد ده اكيد هو في فارق، ولكن هو انا اقصد من جهه هو الموضوع شويه فلسفي، اللي هي فكره يعني الفارق ما بين قنبله وزنها نص كيلو وقنبله وزنها طن، الاثنين من نفس الماده،
يعني
لكن
الشاي قنبلة برضو.
الاثنين، وانا اقول لك ده، انا اقول لك الاخطر من كده، الاثنين من نفس الماده ولكن التاثير مختلف. فانا ممكن يعني هل تركيبه القنبله اللي هي ربع جرام مش هي نفس تركيبه القنبله اللي هي طن؟ نفس التركيبه، لكن الاختلاف التاثير مختلف. فحضرتك مدمن شاي، ما ان شاء الله، ما انا مدمن شاي برضه.
ان شاء الله.
في ادمان دلوقتي
طب
بيتكلموا
الحمد
على
لله.
ادمان العمل، على ادمان العمل، مصنفين العمل على انه ادمان، ادمان الرياضه، بمعنى ان انا اعمل في جميع
لحظة
الاوقات
كده هيجي
وبلا
لنا وساوس.
فعلا.
الحلقة دي
لا
هتقدم. انا احب العمل، يعني انا احب
تمام،
شغلي جدا ومنهمك في العمل، يعني تقريبا طوال وقتي بقضيه في العمل، وخاصة طبعا وقت لبيتي او لاولادي،
نعم،
لكن احب عملي جدا. هل ده يصل للادمان؟
نفس الجزئية، إذا حصل فيه استحواذ، أنا ذهني كله مع العمل، أنا منفصل تماما عن حياتي، وليس هناك مبرر كافي لده، يعني ربما مثلا ربنا يبارك فيكم في
نعم
مجهودات وفي عمل
نعم
يستدعي
نعم
إن أنا أعمل ده، فده شيء طيب، لكن ما أنا عندي إجازة ورغم ذلك فانا ما زلت افكر في العمل، انا ما زلت اعمل حتى في العطلات، انا بؤدي عملي اللي هو الفرض اللي بيقولوا عليه، بيشتغل في جميع الاوقات
نعم نعم
ومؤثره على حياتي، وفي فقدان سيطره انا ما اعرفش اقف، وفي حاله من الاعتياد عمال يزيد وانا ما بقولش لا خلاص كده، وفي حاله من الاستحواذ، وفي حاله من اعراض الانسحاب، لو قعدتني يوم هموت ما اعرفش اقف. في اعراض الانسحاب، ما هي نفس القضيه، انا بقول لحضرتك هو الموضوع شويه فلسفي لكنه تفكيك لبنيه الادمان، لانه كمان ده مفيد لنا احنا كاشخاص. يعني انا كمان حتى لو العمل الجزء اللي انا بعمله ايجابي، يعني مثلا مدمن الرياضه مثلا، البعض الشباب هوس الجسم المثالي اللي اصبح مطروح حاليا بقى مدمن للرياضه، هو مش قادر يوقف الجيم اساسا، هو مش بمزاجه، اللي هو فكره لو توقف يوم عن الجيم يحصل له اعراض انسحاب، يتعصب،
وزي ما حضرتك قلت
ويتضايق.
كده، في حاله هوس بمساله الجسم، ان انا عاوز اكون جسمي مثالي بهذا الشكل باي طريقه من طرق، ويضر لنفسه احيانا، ياخد هرمونات او
نعم
ياخد حقن معينه او ادويه معينه
نعم
عشان يصل لهذا الوزن او لهذا الشكل او لهذه العضلات،
نعم
ويؤذي نفسه. هي نفس المشكله.
نعم وده كمان بيخل بحاجه، يعني احنا لو احنا انطلقنا طبعا بالتاكيد متفقين على ان ادمان الاشياء الطيبه المباحه غير ادمان المحرمات، وده لا شك، لكن انا اقصد على البنيه نفسها دي، يعني ده مخل باستقراري انا كشخص،
نعم
مخل بتوازن حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم
صلى
قال ان
الله عليه
لنفسك
وسلم.
عليك حق،
نعم
ولاهلك عليك حق، ولربك عليك حق. حاله الحقوق المتزنه والحياه المتزنه هي حياه طبيعيه، فانا اؤدي حقوق اولادي وحقوق عملي وحقوق تعبدي، ولكن لا يطغى جانب على جانب.
صحيح.
فاذا اصبح الموضوع بالنسبه لي ادمان، فانا امارس شيء بشكل ادماني، مثال كما ذكرت لحضرتك الشراء، يعني
نعم
الشراء
ادمان.
سلوك ادمان. طب السؤال اللي بعده، طب كل انسان بيحب الشراء، لكن هنا الشراء لاحتياج، اما الشراء
بس
اذا
اظن
كان،
الرجاله مش بتحب الشراء في
لا
الغالب.
طبعا ده
يعني
زعلانين.
انا شفت،
والطرف المتضرر.
اي نعم، انا حتى قرات رساله لزميل كان معنا في الدراسات العليا، كان حول رساله في التسويق، يعني
نعم
التسويق، فكانت اثبتت ان من 70 ل 80% من قرار الشراء تاخذه المراه
صح.
وليس الرجل. يعني الراجل في الاخر مش بيشتري، الا اذا كان دكتور محمد هو اللي بيشتري بقى، ده موضوع تاني.
لا الحمد لله في هذه الحالات.
طيب دكتور محمد، لان الحلقه هتاخدنا الى
تمام
منحى
ماشي.
مختلف شويه،
صحيح
فممكن استسمحك نرجع تاني
نرجع
لموضوع
تاني
الفيديو بتاع الشاب ده،
نعم.
ولان الموضوع ده فعلا خطير وناس كتير
صحيح.
بتكلمنا عليه.
احنا هنركز
انا عارف
عليه.
انا ادركت ان في مشكله عندنا في حتى ادمان الاباحيات قد يؤدي الى ضرر،
صحيح
انا متفق مع حضرتك،
صحيح
لكن دلوقتي خلينا ممكن في ادمان هذا الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى
صحيح
والذي هو يهلك النفس ويؤدي الى الضرر للاخرين. يعني احنا شفنا جرائم، عفوا،
نعم
الرجل اللي من فتره قطع راس جاره في
نعم
الصعيد او في الاقصر او في اسوان لا اذكر، والشاب اللي اغتصب طفله في المدرسه،
صحيح صحيح
ومشاكل بنشوفها كل يوم، وفي النهايه تجد اثر المخدرات هو اثر واضح جدا في
اليد
هذه
الخفية.
نعم،
نعم
يعني لما تدور في الخلفيه تجد هذا الاثر، اثر المخدرات، اثر الشاب. انا شفت بنفسي بعض شبابنا يتعاطى الشاب ويصل لمرحله ان هو غير مدرك للحياه من حوله، عنده تهيؤات غير عاديه،
صحيح
يتخيل ان كان الكون كله بيعمل عليه مؤامره الكبرى، وان فلان بيمشي وراه وفلان عاوز يقتله وفلان عاوز يعمله كذا، تهيؤات غير طبيعيه. هل ده سؤال مهم قبل ما ادخل في تفاصيل دي،
تمام
هل المشاكل النفسيه او الصدمات النفسيه او الخلافات الاسريه تدفع احيانا الشاب او الفتاه الى هذا الادمان المحرم؟
مبدئيا يعني نأجل الكلام في الشاب،
طيب
لانه
موضوع مختلف.
وهنذكره، لان لازم، لا لازم ان شاء الله
نعم
نتكلم فيه، لانه موضوع خطير وهو نفس موضوع الفيديو اللي حضرتك
كويس.
طرحته. يعني جزئيه هل في اسباب نفسيه؟ اولا انا بنتكلم على الاسباب، ليس معناها تبرير لاي احد، عشان بس الامور تتضح في سياقها. يعني معنى ان احنا بنتكلم
احنا
على
بنتكلم
الاسباب،
العلاج يعني.
لكن لكن عاده الادمان يكون عرض، وده صحيح. يعني عادة الإدمان يكون عرض لمشكلة لم يتم حلها، إما السيطرة على العاطف، أنا مش قادر أسيطر على مشاعري، إما صدمات الطفولة. يعني أقول لحضرتك، أنت ذكرت هل ده ليه أثر؟ أنا شخصيا حصل معايا موقف إن سيدة من السيدات كانت بتشكو إن عندها إدمان وعاوزة علاج الإدمان على المهدئات، منومات، منوم، فبتاخد شريط منوم كامل في اليوم. يبدو الموضوع أنه إساءة استخدام للدواء. طيب أما تبتدي تسأل، طب أنت بتاخدي منوم ليه؟ عشان تنامي؟ لا، اصل انا بهرب من زوجي لان زوجي بيضربني، فانا باخد المنوم لاني انا متضايقه من زوجي. طب ليه متضايقه من زوجك؟ عشان بيضربك؟ تقول لا، بس اصل انا اساسا متضايقه من ابويا، فانا متضايقه من الرجاله كلهم، انا عندي عقده من الرجاله. طب ليه متضايقه من ابوكي؟ لان ابويا ما حمانيش. ارجع بقى كده، احنا هتركز الايه، الخط الزمني، لان ابويا ما حمانيش، لان انا تعرضت لاغتصاب وانا عندي 10 سنين وابويا ما حمانيش. طيب السؤال اللي بعده، انا قلت لابويا وقلت لامي وقالوا اسكتي، انت اكيد بتدعي الكلام ده مش صحيح.
نعم.
وكان اللي بيغتصبها عمها، قصه حقيقيه، وانا يعني حاجه في غايه يعني ايه، الله المستعان، ده اغتصبها. طيب بعد كده ما هو اشتكت فلم يصدقوها، ما ازاي عمك هيعمل كده، فتم اعاده الاغتصاب، فاصبح مترسخ في ذهنها انها انسانه بلا قيمه،
لا حول
انها
ولا قوه.
انسانه بلا قيمه، انا استحق الموت. طبعا الاحساس بالخزي
نعم نعم
الكلام ده، انت متخيل ان هو بيخلص؟ احنا ما بنتكلمش على صدمات طفوله، ان والده كان بيزعق له ومامته كانت بتزعق له، والكلام اللطيف اللي ممكن يحصل في اي بيت. احنا بنتكلم على صدمه حقيقيه، الصدمه دي لا تنتهي، ما هي مرسخه عندها ان انا اشعر بالخزي والدناءه، انا ربما اكون انا اساسا بعد كده ابتديت استمتع بالامر، انا ربما، ويستمر الموضوع، انا لا استحق الحياه. طب ايه لا استحق الحياه؟ انفذها ازاي؟ ادمن واموت، ادمن عشان انسى مشاعري. هي حاله من تطفئه المشاعر، في مشاعر قويه موجوده لم يتم حلها. وانا كما ذكرت لحضرتك، انا لا، طبعا الامور في سياقها لا نبرر، ولكن في فعلا اسباب الادمان احيانا بيكون عرض لمشكله لم يتم حلها. انسان عنده مشكله نفسيه، اضطرابات نفسيه، ومش قادر يتحمل المها، اضطراب ثنائي القطب، اضطرابات هوس غيرها من الاضطرابات، مش قادر يتحمل المها، فيبتدي يلجا للادمان حتى يطفئ مشاعره. انسان يعاني من اضطرابات شخصيه، ودي موجوده على فكره، الاضطرابات الشخصيه هي احد اهم مصادر الادمان، بمعنى ان في بعض الشخصيات اللي عندها اضطراب بتكون اقرب للادمان. مثال الشخصيه الحديه، الشخصيه الحديه دي شخصيه تميل الى معي او ضدي، بيحبني او بيكرهني، صديقي او عدوي، هي شخصيه بيسموها اما ابيض او اسود. هو حد مشاعره متارجحه بشكل شديد، هو حد مشاعره حاده، هو حد عنده مشاكل في العلاقات، هو حد عنده اندفاعيه، فممكن يصل الى سلوكيات انتحاريه، ممكن يصل لسلوكيات ادمانيه، ده نمط شخصيه. فهو لا يستطيع التعامل مع مشاعره. لو ان احد علمه او لجا لمختص ان انت تتعامل ازاي مع مشاعرك، وازاي تدير مشاعرك بشكل ايجابي، وازاي تدير علاقاتك فتعلم اداره العلاقات بشكل ايجابي، ربما كانت جنبته الاندفاع الى المخدرات. الشخصيه مثلا زي الشخصيه الاعتماديه،
نعم
شخص ضعيف الشخصيه جدا، معتمد على غيره جدا، عاوز كل الناس هي اللي تعمل له مصالحه ويفعل اي شيء لارضاء الغير، ده هيبقى الصديق الهون، الصديق التابع. فلو ان انت حضرتك بتدمن وشايف ان ده، طب انا هادمن زيك عشان احصل على رضاك خلاص، فيقدم اي شيء حتى وان كان على سبيل نفسه. ومن ضمن الاشياء ان هو يدمن لان شخصيته ضعيفه. من ضمن الشخصيات الاكثر كمان ادمانا الشخصيه السيكوباتيه اللي هو المضاد للمجتمع، اللي هو اساسا المجرم. هو دي شخصيه للاسف حتى في ادمانها بيبقى في غايه الصعوبه، لان هو ضد المجتمع، ضد التزام بالقوانين، ضد التزام بالضوابط، هو رافض اي شيء، هو رافض اي شيء. وده لما بيحصل في حاله ادمان بيبقى في صعوبه حتى في التعامل معاه، حتى في اقناعه انه يدخل مصحه او يدخل مركز
لو
علاجي.
شخصيته طبيعتها مبنيه على هذا الاساس.
ايوه، مبنيه على الهجوم على المجتمع، هو حد يعني كاره للضوابط.
نعم.
فاجمالا حتى الاجزاء دي، اضطراب الشخصيه او الاضطراب النفسي، اذا تم حله في مرحله مبكره وتم وعي الاهالي في الجزئيه في غايه الاهميه، احنا ما نسيبش اولادنا يعاني هو من صراع وانا لا احل وانا شايف ان هو في معاناه وتحت وصمه العار، لا بلاش روح للدكتور، بلاش الاطباء النفسيين،
دي
بلاش.
مشكله، فوبيا الطبيب النفسي، ان بعض او كتير من امهاتنا او من ابائنا عندهم فوبيا من الطبيب النفسي. لا، ما تروحش للدكتور النفسي، لان انت معنى انك تروح الدكتور تبقى انت مجنون،
نعم،
ومعنى ان انت تاخد ادويه نفسيه يبقى انت عندك جنون،
صحيح.
او ان يعني حتى المثقفين او اللي فاهمين بيقول لك لا، مش هتبقى مجنون ولا حاجه، بس هتتعود على العلاج، فهتاخد العلاج هيفضل معاك هيتحول لادمان،
هيتحول
هتستمر طول مدى الحياه على هذه الطريقه.
فهمه للقضيه، فهم جزئي،
نعم.
وفي نفس الوقت هو مقرون بالوصمه، انا مش عاوز حد يوصلني كده. ده المراكز علاج الادمان نفسها مربوطه بالوصمه، ان هو فكره انا لا انا هودي ابني فالكل هيتقال ان ابني مدمن، او
لدرجه
ان
ناس بتستحي حياء شديد في الحقيقه. يعني دلوقتي مساله، انا الموضوع ده بحتك بيه كتير، لان كتير جدا بيكلمنا في القناه بيبقى عنده المشكله دي. لسه حالا احدى امهاتنا قبل الحلقه بتكلمني وانا جاي في العربيه، بتشتكي ان ابنها عنده كذا وعايز اوديه المصحه، فقلت لها ماما اوديه المصحه، فهي محرجه، محرجه من اهلها، محرجه من قرايبها، محرجه من الناس اللي حواليها. بتقول لي طب يا ابني ازاي اقول ابني راح فين؟ قلت لها قولي لا، قولي بيتعالج. يعني انا مش يعني احك يعني وضح المساله دي او نصيحتك فيها، انها مساله خطيره. قضيه ان انا اسيب ابني يتعرض للمشاكل الكبيره او الادمان يمسح دماغه، يفقد عقله تدريجيا، يصل اظن قد يصل للموت.
صحيح
صحيح، مع كثره
صحيح.
الشغل
ينتحر،
وقد ينتحر.
وقد ينتحر،
صحيح صحيح. فللاسف وجدنا هذه المشكله ورايناها، لمسناها، ان الام او الاب محرج يودي ابنه المصحه او يعالجه، محرج يقول للناس ايه، مع ان لا، انا لا ارى فيها الا عين الكمال. يعني
صحيح.
انت بتعالج ابنك وبتحافظ عليه وبتحافظ على المجتمع ككل اصلا.
ما هو ده يقودنا لفكره العلاج، وهل بيتم علاج الادمان فعلا؟ وعلاج الـ يعني الادمان بيتعالج؟ يعني البعض ما لا، هو الادمان ممكن ما بيتعالجش، او
نعم.
البعض عنده الايه، التساؤل او التخوف ده، ما انا هودي ابني ما يعني مكان لعلاج الادمان، وايه العلاج والادمان ما بيتعالجش؟ لا، الادمان بيتعالج، بيتعالج وليه علاج ومجموعه من الخطوات. الادمان لما بتروح انت
في علاج حقيقي،
لا علاج
لان
حقيقي،
البعض بيقول انه حتى لو عولج بيرجع بسرعه تاني.
ما هقول لحضرتك، ما هو في علاج بيتم على مدى طويل، وعلاج وقائي للوقايه من الانتكاسه. يعني انت العلاج مرحلي، مش مرحله واحده. يعني المرحله الاولى ان الام بتودي ابنها يتم تشخيصه،
نعم.
طب خلاص الولد اتشخص، هل هو ادمان فقط، ايه الجرعه اللي كان بياخدها، ايه عمر الولد، إيه؟ كل الكلام ده الطبيب يجمعه، الى جانب بيتم تشخيصه من فريق يشوف هل عنده مشكلات نفسيه مصاحبه للكلام ده ولا ما فيش، ويبتدي يعمل له خطه للعلاج. تاني مرحله من العلاج، وهي بشكل سريع بيتم، هي مرحله السحب وازاله السموم اللي بيسموها الديتوكس. بيتم ان هو بيبتدي بقى، دي هنا مرحله طبيه بحته، يعني اللي يعمل فيها الطبيب النفسي وليس المعالج النفسي او الاخصائي النفسي. فبيبتدي يسحب المواد الادمانيه ويضع مكانها ادويه بنسب معينه حتى يخفض الاعراض الانسحابيه بتاعه الايه، بتاعه المخدرات. فيبتدي الشاب يطلع منه المخدر، ولكن بشكل ابسط، بدون درجه الاعراض الانسحابيه اللي كانت بتتم في البيت اللي هم مش هيقدروا يسيطروا عليها، لكن ده بيعطي له علاجات مثل مضادات الاكتئاب وغيرها بتساعد على تخفيض الاعراض الانسحابيه. المرحله الثالثه، يبقى خد المرحله الاولى التشخيص وبعد كده ازاله السموم، دخل في مرحله العلاج النفسي. ابتدي بقى العلاج المعرفي السلوكي يكون هنا دوره مع الادمان، ازاي ان انا اعيد البنيه المعرفيه للمريض بمجموعه من التكنيكات، ازاي ان انا اعلمه ازاي يدير مشاعره، ازاي اعرفه على افكاره مشاعره سلوكه، لان كتير من اللي بيبقى موجود متخيل الموضوع بس مشكله سلوكيه، لكن الموضوع اكبر من كده. في حاجه بنسميها في العلاج المعرفي السلوكي الفراغ المعرفي، انا افكاري بتقول ايه، انا لا انا انا شفت المخدرات انبسطت او عجبتني، فلا الموضوع مش كده. انت قلت لنفسك ايه؟ يعني
نعم.
انا مثلا احد المدمنين مثلا، فبقول له ايه اول موقف بالنسبه للادمان تحديدا، واحنا بنعمل جدول اسمه جدول الرصد، فقول لي الموقف وقول لي الفكره وقول لي الشعور وقول لي السلوك، لان كلهم لهم علاقه ببعض. قال الموقف ان انا شفت زمايلي، انا اساسا منطوي وما بعرفش اتكلم مع الناس، شفت زمايلي بياخدوا المواد الادمانيه مدمنين، وخد الماده وابتدى يتكلم جدا بشكل طلق وبيتكلم
واو،
بسلاسه مع
يعني
الناس
وحس انها
وبدون ضوابط.
كانها علاج لمشكلته
ايوه نعم.
الشخصيه.
قلت له ايه الفكره اللي جات لك؟ قال الفكره اللي جات لي ان الادمان هيحل لي المشكله، انا عندي مشكله والادمان هيحل لي المشكله، فبقى عنده شعور من الشغف او اللهفه تجاه ان انا لا اخد، فابتدى يتواصل معاهم.
تدريجيا بقى.
وابتدى هي ده التدريج اللي هو فكره، في فكره هنا، في فكره في
ده
ممكن
هيدفع لسؤال مهم دكتور محمد، وهو هل المدمن مريض، شخص
نعم
مريض، ام شخص فاسد مفسد في المجتمع؟ ده سؤال مهم جدا.
تمام، سؤال مهم وعلمي فلسفي، بس
نعم.
هناخد منه ما يصلح ان يقال. اولا
اصل المثال اللي حضرتك ضربته ده من منذ قليل، بتاع الشاب
نعم
اللي هو
صحيح
الانطوائي اللي
صحيح
هو بدأ يعني يمشي مع المدمنين او يتناول بعض
صحيح
المواد الادمانيه، هو في الحقيقه فريسه،
احسنت
يعني هو ليس بفاسد، قد يكون
احسنت
شاب محترم من
صحيح،
اسره كويسه
وهذا صحيح.
وقع في الازمه.
لا وهذا صحيح، وهو بالفعل كده، وهو بالفعل
فده
كده.
انا مش قادر اصنفه ان هو فاسد.
طيب
هل ده اقدر اصنفه انه مريض؟ طب على النقيض، انا عندي اطراف فعلا هي
فاسدين،
فاسده
ده
مفسده
صحيح، ده صحيح.
يعني، ودول بيقع في الادمان لان هو حابب الادمان وعارف ان هو اجرام وبيعمل مشاكل كبيره جدا.
طيب انا هقول لحضرتك، هو حاليا جميع المراجع العلميه بما فيها الجمعيه الامريكيه للادمان والدي اس ام 5 دليل التشخيص الطب النفسي وغيرها من المراجع العلميه بيتعاملوا على ان الادمان مرض، لكن الموضوع فيه تفصيل، لانه احيانا ممكن الطرح ده على اطلاقه يتصادم مع بعض النصوص الشرعيه عندنا،
صحيح صحيح.
يعني الموضوع محتاج ضبط يعني.
انا احيانا بتصل لان هو رجل مفسد يحارب الله ورسوله، احيانا ينبغي ان يطبق عليه حد الحرابه من الحاكم.
تمام، ما انا هقول لحضرتك بقى هنا القول العلمي وتعاطي الاسلام
نعم
مع الطرح ده، لان تعاطي الاسلام هو الطرح المثالي
جميل
يعني،
جميل.
فالطرح العلمي بيتكلم على انه ادمان، بس في جزئيه قبل ما نقول ان هو ادمان، ان هو لابد من التوضيح من الفرق هنا، الفرق ما بين التعاطي والادمان، هنا نقطه مهمه جدا. التعاطي المتعاطي قد ياخذ مره او مرتين زي ما قلت لحضرتك وما يكملش، اما المدمن فهو شخص تعاطى اكثر من مره الى ان تغيرت بنيه دماغه، كيمياء الدماغ الخاصة بيه تغيرت، حصل خلل في الدماغ في المراكز المسؤولة عن اللذة والمتعة، خلل حقيقي، فيصبح هنا ايه؟ مريض، فيدمن. تمام؟ فصنفه اللي قال ان الادمان مرض بناء على ان في تغير كيميائي بيحصل في دماغه، فيصبح بالشكل ده مريض. الطرح ده مقبول، لكن طبعا في طروح تانية زي ما انا قلت لحضرتك قد تتعارض مع ديننا، لان انا اقول لحضرتك الجزء اللي بعده، هو الدين تعامل ازاي معاه؟
نعم نعم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما
الله الله
تعامل مع الخمر تعامل مع، والخمر كإدمان، ان الخمر هنا جزء يعني إدمان الخمور ده من الجزئيات المشهورة جدا من ضمن الإدمانات
نعم
الموجودة،
نعم
فالتعامل مع الإدمان تم التعامل مع السلوك بالزجر ومع صاحب السلوك بالرحمة، مع السلوك بالزجر وبالحدود، فالحدود للتطهير وليست للتشهير،
سبحان الله. نعم نعم
الحدود للتطهير وليست للتشهير.
نعم
والدليل النعيمان بن عمرو الصحابي الجليل اللي هو شرب الخمر وهو شهد بيعة العقبة وشهد بدر وشهد أحد،
نعم
وجيء به إلى النبي صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله عليه
ليجلد
وسلم.
في الخمر،
صلى الله عليه وسلم.
فقال رجل لعنك الله،
نعم
فقال لا تلعنه، ألا إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله.
الله أكبر. صلى الله عليه
فتخيل
وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
يدافع عن الصحابي، طبعا الصحابي جليل،
صحيح
ولكن هنا فرق الإسلام ما بين الخطأ وبين وما بين مثبة الشخص. ليس هنا انت الخطأ هتعاقب عليه،
نعم
وهنا من عظمة الإسلام، انا لم اقل ان هو مريض لن يتم حسابه، هذا الكلام غير صحيح، انت بتخطئ تحاسب، لكن خطأك يعامل بقدره، فتعامل بالحد، فالحد للتطهير وليس للتشهير.
نعم
أما الشخص نفسه عمل بالرحمة. الدليل الآخر في صحيح البخاري، سيدنا أبو هريرة يقول أتي للنبي صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله عليه
برجل
وسلم.
في الخمر فأمر بضربه،
نعم.
فمن من يضرب بيدي، ومن من يضرب بنعلي، ومن من يضرب بثوبه. فحينما انصرف قال رجل أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، بل قولوا اللهم اغفر له وارحمه. انت متخيل في قلب حد على مدمن
هنا الرأفة الشديدة والرحمة.
بل قولوا اللهم اغفر له
والأشد
وارحمه.
من ذلك الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجلس الصحابة ويخاطبه بهذا الذنب الكبير، ائذن لي بالزنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حتى كان أحد علمائنا في شرح الحديث ده بيقول نقطة مهمة يا دكتور محمد، إن القضية مش في إن هو عاوز يرتكب الذنب بس، ده إن هو عاوز يغير الشريعة. يعني وليس فقط هو عاوز يأذن بالزنا يعني أعمل الذنب، لا ده يأذن لي يعني يحلل لي، يعني أن الرسول يجعل الحرام حلال، وهذا ذنب، هذه مصيبة أكبر لأنها شرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذا الشكل اللي حضرتك ذكرته، اللي هو الرفق والرحمة واللين، وأدنوا مني أفترضاه لأمك، أفترضاه لخالتك، لعمتك.
هذا هو العلاج المعرفي.
العلاج المعرفي.
هذا هو العلاج المعرفي، تصحيح مفهوم الشخص بسؤال عقلاني ينتهي بالإجابة بلا. وفي النهاية ولا أحد يرضى هنا، ولا أحد يرضى. أترضاه. الإجابة كلها إيه؟ لا
لا لا يا رسول
لا
الله
لا لا خلاص.
نعم نعم صحيح.
فهو حتى بيسموها في العلاج المعرفي، ويقولوا الأسئلة السقراطية، ولكن احنا عندنا الحمد لله الأسئلة المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
وحتى هذا المدمن يا دكتور اللي هو مثلا حاج ذكرت بعض المثال الذي اعتدى على احدى قريباتي فاغتصبها مثلا، هذا بعد ان يفيق من هذه الغيبوبة، لما تجيبه حضرتك في العيادة او في اي مكان وتقول له هل تقبل انك تعمل ده لامك او لاختك، وهو صاحي ومركز، لن يقبل ابدا.
صحيح.
يعني هو سيرفض هذا السلوك الحيواني، لانه عندما فعله لم يكن متحكما في مشاعره او في اعصابه او ما شابه يعني.
صحيح.
نعم. هل المدمن الذي يتعاطى هذه المخدرات يصل لهذه المرحلة انه غير مدرك تماما من الذي امامه، يعني عفوا يغتصب ابنته او يغتصب جارته او يغتصب تلميذته، او يصل لهذه المرحلة هو مش مدرك؟
صحيح.
ولا هو شايف ومركز ولكن المخدر هو الذي غلبه على هذا الفعل؟
الله يرشيك، رجعنا للشاب، رجعنا للشاب والايس ونفس
هو هو الشاب وهو الايس كمادة.
هو الايس.
نعم. خلاص.
هو الايس هو اساسا من مادة اسمها الميث انفاتمين، هي اساسا مادة الفعالة، هي مادة مهيجة للجهاز العصبي. في الادمانات في حاجة اسمها في مهيجات للجهاز العصبي خلاص مثيرة، ومادة ومواد مهدئة ومواد مهلوسة. أشدهم المواد اللي هي مثيرة للجهاز العصبي.
نعم.
اللي هي منها الشاب، لأنه مثير للجهاز العصبي، اللي بيحصل استثارة للجهاز العصبي كله، بما فيها زيادة في القدرة الجنسية وزيادة في القوة وغياب في العقل، يعني هو يصبح أشبه بالحيوان. يعني حتى في مقطع لو تعرضوه كان لثور وسقط بعض حبات من مروجين الشاب ده في المياه بتاعت الثور وهو أطنان وبقوة أضعاف الإنسان لم يستطع أن يتمالك نفسه. وهو ثور.
يعني من خد الشابو. عمل إيه بقى؟
ما ترنح ويصرخ. سبحان الله العظيم.
الله.
يعني تخيل ده فعله في بني آدم إيه؟ أولا على التأثير الوقتي للمخدر ده عدة أعراض.
طب أسمحك زملائنا هيجوا لنا الفيديو نشوف.
تمام يا ريت.
ونرجع مرة أخرى.
نعم.
نشوف هذا الفيديو ثم نعود للتعقيب بقومها. زي ما حضرتكم شفتوا في الفيديو اللي عرضناه الآن لهذا الثور الذي أثر فيه الشاب لهذه الدرجة، لك أن تتخيل أيها المشاهد الكريم، لك أن تتخيل أيها الأم الفاضلة، أن الشاب يؤثر على عقول الحيوانات بهذا الشكل، فما بالك بابن حضرتك أو الشاب الصغير الذي يدمن هذه المخدرات ويتعاطاها بهذا الشكل للأسف الشديد كما يفعل شبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور محمد، كيف تنظر لهذه الأعراض اللي شفناها؟
ما هو أعراض الشاو من أخطر المخدرات، لدرجة إن الشاو ده فيه إقبال عليه بنسبة 32% زيادة عن المعدل عن
سبحان
السنوات
الله
الماضية،
سبحان الله.
لرخص ثمنه وفي نفس الوقت تأثيره المجنون اللي بيحصل ده. يعني الشاو ليه تأثير على المدى القصير، بفرط ضربات القلب بتزيد، ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، الوفاة المفاجئة، سكتات الدماغية، بيعمل تآكل في الأسنان فبيسموها أسنان ميث، الأسنان بتاعت الشخص نفسها بتبقى أسنان متآكلة، شكل الشخص اللي بيتعاطى الشابو تحديدا غير أي حد تاني، لأنه
يعني
شكله
حتى
خلال
شكله الخارجي
أيام
بيتأثر.
أيام معدودة شكله نفسه بيتغير تماما، شكله
سبحان الله.
بيتغير تماما، كأن أنت قصاد شاب تحول إلى شيخ. الإدمان في الشابو أسرع من غيره من المخدرات، والأعراض الانسحابية أفظع من غيره من
لا حول
المخدرات،
ولا قوة.
فالموضوع
يعني
غاية
عفوا،
التعقيد.
الإدمان الشابو أصعب
أصعب
وأسوأ
أصعب
من المخدرات الأخرى، بمعنى
لانه
كده لغة.
مواد مخلطه كلها معموله تحت السلم يا فندم، يعني حتى المواد نفسها اللي بيتعمل منها في غايه الخطوره، وفي نفس الوقت رخيصه، فالشباب بياخدوا منها وفيها تعاطب اكثر من شكل، بالاضافه تاثيرها بعيد المدى بقى، جلطات دماغيه، شلل دماغي، زي ما قلت موت مفاجئ، امراض القلب والشرايين، يعني حدث ولا حرج، اعراض في غايه. يعني لو جلسنا نعدد الاعراض
نعم.
اللي بعيده المدى على الشاب والواحد المشكله، اضف اليها حوادث القتل اللي حضرتك اشرت ليها
سبحان الله،
اللي
قتل
موجوده بسبب
والاغتصاب والمشاكل والاعتداءات
اللي موجوده
والسرقات.
وكثرت في الفتره الاخيره
صحيح
بسبب
صحيح نعم.
نوعيه المخدرات بشكل عام، خاصه نوعيه المخدرات اللي زي الشاب.
دكتور محمد، انا مستمتع جدا بالحديث، والحديث مع حضرتك في الجون، يعني احنا عايزين وعد بحلقه اخرى
ان شاء الله
باذن الله،
ان
يعني
شاء الله.
نكمل هذا الموضوع الخطير. لكن خليني اختم بسؤال مهم كتير من اخواننا واخواتنا بيسالوه. يعني هب انني في بيتي مدمن، في حد مدمن عندي في البيت، شاب يتعاطى نوع من انواع المخدرات، ايا كان هذا النوع، الايس او الشابو ده او اي نوع من المخدرات الاخرى،
تمام.
ماذا افعل معه كنصيحة من متخصص وكتوجيه طبي وشرعي؟
الاول لابد ان افهم ما هو الادمان حتى استطيع ان اساعد ابني او
نعم
اساعد الشخص اللي موجود معايا، ففهم الادمان مهم، فهم نوع المادة المخدرة اللي بياخدها الشخص اللي عندي، سواء كان ابني او زوج او غيره، هل هي مادة مثيرة ولا مادة مهلوسة ولا مادة مهدئة، نفس اللي احنا اتكلمنا فيه، فهم المرحلة اللي هو بيمر بيها، هل هو لسه متعاطي ولا انسان وصل لمرحلة الادمان، كل ده مطلوب.
نعم
الجزء الثاني وضع قواعد وعواقب للسلوك. يعني ايه؟ يعني لابد من وضع قواعد عامة والتصرف بحزم مع المدمن، يعني المدمن محتاج تعامل حازم، وليس انا ما اقصدش تعامل حازم مش هتضرب يعني، لكن انا اقصد تعامل حازم يعني وضع قواعد، هيتم
نعم
تحديد السلوكيات اللي فيها مخالفة. يعني شخص بيسرق، ما هو الادمان للاسف بيوصلنا لمرحله
صحيح
انت
صحيح
عارفها، ودي اشكال اللي بيتم كمان،
نعم
البيوت اللي فيها شخص مدمن هي بيوت اعانهم الله، فيهم
نعم
مشكله، عندهم مشاكل كثيره جدا الله يعينهم عليه. فالجزء الاولاني نحدد السلوكيات، في سرقه، في ضرب، في شتيمه، في ايا كان اللي بيتم، نحدد السلوكيات ويتم الاتفاق مع الشخص المدمن، حاجه احنا بنسميها في العلاج السلوكي تعاقد سلوكي، هنتفق السلوكيات دي لو عملتها هيبقى في عواقب ليها، انا مش هسكت، الفكره هنا انا مش هسكت، وانا ما اقصدش انا نصعد لا هنتفق معاه، فلو عمل السلوك ده مثلا هيتحرم من مصروف،
نعم
لو عمل السلوك الفلاني فانت هتتمنع من وهكذا، يتم التضييق عليه حتى على الاقل ينتظم داخل البيت ويسمع الكلام، يبقى في تعامل فيه. الجزء اللي بعده عدم تدعيم سلوك الادماني. يعني ايه ندعم السلوك الادماني؟
نعم
لو انا دلوقتي السلوك في العلاج السلوكي بيقولوا ايه؟ السلوك الذي يتم تعزيزه يزيد، فاذا كنت انا بسرق وانت بتدفع فلوس، ولو انا كنت بضرب وانت بتروح في القسم تشوف
صحيح صحيح
معرفه عشان تطلعني، ولو انا كنت
انا كده بساعد على ان
بسرق
يظل في يؤدي نفس الجريمة،
يؤدي نفس الجريمه
بدعمه حتى لو كان مش بشكل ظاهر يعني.
احسن في هنا في لابد يكون في عواقب، لابد يدفع جزء من الفاتوره، لابد
صح
يدفع
صح
جزء من الفاتوره، لا نترك الموضوع. يعني هو مثال مثلا سرق فالام تدي له الفلوس من وراء ابوه، او بعض السلوكيات اللي فيها عاطفه، طب ما انت بتخل
انت
بالموضوع،
كده
طب
بتساعدي على انه يظل
بتساعدي على انه
في
يظل،
الانحراف.
فلا
صحيح
تدعم
صحيح
الادمان، يعني انت في حد ذاتك لا تدعم الادمان، لابد من التوجه الى الجهات ذات الاختصاص، يعني معنى ان انا اوجه الولد ويروح مركز، وطبعا بقناعه، يعني وخاصه الجزئيه دي فيها اشكال، لابد يكون في قناعه المريض ان احنا نحاول نوصله لده،
نعم
ان هو يقول ان انا هدخل، ان انا هتعافى. ليه؟ لان لو تم اجباره عليه ففي الغالب الانتكاسه اللي حضرتك بتقول عليها، ما انا تم اجباري فخلاص انا خلصت
صحيح
هرجع تاني، لكن لابد يكون الموضوع بقناعه. طب انا هنتظر لما يكون عنده قناعه، ليس بالضرورة، بس على الأقل أنت بتعمل سلوكيات تساعده على أخذ القرار، فأنا أضيق عليه النطاق فيبتدي هو يأخذ. خلاص الأمور أصبحت تحتاج إلى إيه؟ إلى تدخل.
نعم.
الأمور أصبحت تحتاج إلى تدخل، فيقتنع بقضية اللجوء إلى مركز متخصص. الجزء كمان في بيتنا مدمن، لابد إن أنا أحافظ على الصحة النفسية للبيت، لأن أغلب البيوت اللي فيها مدمنين هي بيوت معرضة للصدمة النفسية الثانوية، إحنا بنسميها صدمة نفسية ثانوية، إن هو عنده صدمة مش قادر يستوعبها وهو
يعني
نفسه عنده
ممكن
إشكال.
نقول بتعبير العامة، وكأن أنا عندي في بيتي قنبلة موقوتة أنا
صحيح
مستنيها تنفجر
صحيح
فهتصيب، يعني لن يكون هو المصاب فقط،
صحيح
ستصيب من أفراد أسرته.
صحيح وإصابة نفسية كمان، لأن
إصابة
تخيل
نفسية.
أنا شايف ابني بالوضع ده، فأكيد أنا حزين، أكيد أنا بعض الأمهات وبعض الآباء مثلا يكون عنده مرحلة من مراحل الصدمة النفسية، زي الإنكار،
صحيح.
زي الغضب، زي الاكتئاب،
نعم.
إلى أن يصل بقى آخر مرحلة في مراحل الصدمة النفسية بنقول عليها التقبل. فإحنا أي حد عاوزين نوصله لمرحلة التقبل بدون ما يمر بالمراحل الخطرة،
نعم.
فيحتاج إلى أنت نفسك، خلي بالك من نفسك، انت نفسك قوم
تفضل.
يعني ادعم نفسك. احنا بنتكلم حتى في الطيران، يقول لك اول تعليمات للمضيف يقول لك انت لو حصل اي مشكله ضع ال
بيفضل يحسسك ان انت
لا
خلاص الطياره هتقع
لا
احنا
ده مش بس
دقيقتين يعني.
كده، لا يقول لك ضع الاكسجين على فمك اولا ثم ساعد غيرك.
صحيح
يعني ما
صحيح.
ينفعش ان انا الاول اساعد غيري وانا اموت، يعني انا
نعم
كمان لازم ان انا اقدر،
دكتور محمد،
صحتي النفسيه مهمه.
نقطة مهمة جدا عاوز اختم بيها الحلقة، وهي قضية العلاج الديني للمدمن، لأن البعض بيبقى عنده تطرف في مسألة العلاج،
صحيح
لا أنا لازم أتجه إلى العلاج الطبي وده مهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا، فالذهاب للطبيب مهم جدا. حضرتك كمختص، هل الشريعة، هل القرآن، هل السنة النبوية تعالج الإدمان؟
هي علاج رئيسي للإدمان، وهو
علاج
الحاجز
رئيسي.
رئيسي وليس فرعي. هقول لك حاجة ازاي، القضية علاج الإدمان تحديدا قد يكون مختلف بعض الشيء عن غيره من الاضطرابات.
نعم.
طبعا العلاج الديني في كل الأشياء مفيد، لكن أنا أقصد في الإدمان تحديدا يأخذ الترتيب واحد.
سبحان الله.
ليه؟ يعني مثلا جمعية المدمنين المجهولين في الولايات المتحدة الأمريكية منزلوا البرنامج الـ NA، وتعمم على جميع كل المراكز على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم حاليا شغالة ببرنامج الـ NA، وعبارة عن 12 خطوة. الـ 12 خطوة دكتور لو أنا قرأتها لحضرتك دلوقتي كلها دينية، أن
دينية.
تعترف أن أنت لا حول لك ولا قوة، أن أنت ما تقدرش تصلح المشكلة بنفسك، أن أنت في رب لابد تلجأ ليه
سبحان
عشان
الله
يساعدك،
سبحان الله.
أن أنت مش هو
يعني
ده
هو
لحق؟
يعني هنا تعميق معاني الإيمان
طبعا
والعبودية لله سبحانه وتعالى.
والله البرنامج كله كده بالإضافة، احنا مستنيين ليه المستورد ما عندنا، احنا عندنا عقدة الخواجة، احنا ديننا
صحيح
فيما
صحيح.
يكفي،
عقدة
والله
الخواجة فعلا.
احنا عندنا ديننا فيما يكفي، والمعاني دي كلها موجودة في ديننا، معاني معية الله عز
نعم.
وجل، معاني التوكل، معاني الدعاء والالتجاء يا رب. انا ليه هو بيلجأ للجزء ده مثلا تحديدا في علاج الادمان؟ انا ضمن سلوك قهري انا مش قادر اتحكم فيه، فيا رب انا ضعيف، فيا رب انا ما اقدرش اعمل ده لوحدي،
نعم
فيا رب انا بلجأ ليك، ادعي، صلي، صلي، الصلاة دعاء،
صحيح.
الصلاة دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على عن قيام الليل ومذهبة للداء عن
صلى
الجسد.
الله عليه وسلم. نعم
لا
نعم
تم،
نعم
ما هو ده في ديننا دعائنا، وبيسموه احيانا فنية المناجاة، نفس عن نفسك، كلم ربنا، ادعي، قول يا رب،
جميل
كل ده
جميل.
من العلاج. ويعني لو حبينا نفصل فيه ففي
نفسي
العلاج
افصل، لكن
الديني
زميلنا مخرجنا العزيز عبد الله الجباس خلاص هيقطع علينا، فنلحق قبل ما.
الله يبارك في حضرتك.
دكتورنا الحبيب الدكتور محمد فوزي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الحلقه المتعه، وعلى وعد نكمل باذن الله،
إن شاء الله بإذن
باذن الله
الله.
سبحانه وتعالى.
الله يبارك
رضي الله عنك ونورتنا وشرفتنا.
أكرمك الله، أكرمك
اللهم
الله،
امين.
يبارك في حضرتك.
اللهم امين. مشاهدي الكرام، الحقيقه الحوار او الحديث حول قضيه الادمان، لا سيما ادمان المخدرات والشاب وكافه انواع المخدرات، حديث خطير جدا. وانا هنا بذكر الاباء والامهات بعده نقاط. النقطه الاولى، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. لازم اقول للاب واقول للام، انتم مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى، مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى عن متابعه الابناء، عن تربيه الابناء، عن معرفه ما يدور بداخل هؤلاء الابناء، عن تهيئه الابناء بحالة نفسية جيدة داخل البيت. يكون مشاكل الأبوين بتنتج أبناء غير أسوياء، خلافات الزوج مع الزوجة بتؤثر على الابن في هذا الاتجاه، الاتجاه الإدماني أو الاتجاه الانحراف الأخلاقي أو السلوكي. يبقى أنت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى حتى لو حصل انفصال، إنك تحاول بقدر الإمكان إنك تحتوي أبنائك وبناتك، وتحاول أن تنتج لهم أو تقيم لهم بيئة حاضنة دافئة سليمة حتى تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تخرج أبناء أسوياء ليس عندهم هذه العاهات وهذه المشكلات. النقطة الثانية نبه إليها دكتور محمد في آخر الحلقة، ونقطة في غاية الأهمية، قضية علاقة الأسرة أو علاقة الأب والأم والأبناء بربنا سبحانه وتعالى، علاقة مهمة جدا يا أخوانا. أنا ممكن أكون حريص جدا إن أنا ألبي لأبنائي أغلب الاحتياجات الدنيوية، أنا بجيب له تليفون وبحاول إن أنا قدر الإمكان أوديه الأماكن اللي هو عاوزها، بجيب له لبس كويس، بجيب له يأكل ويشرب، بخرجه بفسحه، بعمل له اللي عاوزه. لكن الكثير جدا من أبائنا وأمهاتنا بيغفلوا عن أهم نقطة، أهم نقطة مهم ياخدوا بالهم منها، هي علاقة أولادنا بربنا سبحانه وتعالى. أنا ممكن أشبع أبنائي بالرغبات الدنيوية، لكن للأسف أفقدهم أهم شيء، وهو أن أشبع روحهم وقلوبهم بإرضاء الرب سبحانه وتعالى والقرب من الله وبالقرب من الوحي من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في بيتك مدمن زي ما نصح دكتور محمد، أو في بيتك حد بيتعاطى المخدرات، حاول تبدأ يكون لك رد فعل. لك رد فعل إزاي؟ أنك تبدأ لو الأمر لسه في البداية تنصح وتوجه وتقف وقفة شديدة جدا، وقفة كما قال الدكتور مليئة بالحزم وبها رحمة، مليئة بالتوقف. يعني أنت بتدفع فلوس، وقف الفلوس. ابنك بيخرج تعرف بيروح فين، ما عنده تليفون تشوفه بيكلم مين بيسمع مين. قدر الإمكان تحاول يكون لك دور حتى لا تصل إلى مرحلة الأكبر بعد كده أنك تاخده إلى المصحة، أو أنه تحجز فيها بالشهر والاثنين والثلاثة لحد ما يتعالج، وبعد العلاج تحتاج أيضا إلى علاج وقائي حتى لا تنتكس الحالة مرة أخرى أو أن يرجع إلى نفس المشكلة. والنقطة المهمة، في بيتك مدمن، يعني أنت في بيتك في قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة، فإلحق نفسك، حاول تفتش إيه المشكلة، تتواصل مع المختصين زي الدكتور محمد فوزي، زي الدكتور فلان أو الدكتور فلان، اذهب إلى الطبيب المختص وابدأ تحاول تاخد بالخطوات المطلوبة حتى تصل بابنك إلى بر النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أبناءنا وأن يربي لنا أبناءنا وأن يصلح بيوتنا، اللهم آمين. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.